بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا الكرام للشيخ كلمة في مستهل هذا اللقاء وهي بعنوان الحقوق بين الزوجين. الكلمة لكم فضل الشيخ.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فلا يخفى بأن الله جل وعلا أوجب على الزوج حقوقا تجاه زوجته، وأوجب على الزوجة حقوقا تجاه زوجها. هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وحاجتنا في واقع الأمر إلى الكلام على هذه الحقوق في هذا الوقت تحديدا، في تقدير أنها بمرتبة الأهمية والضرورة، ذلك أنه حصل كثير من الإشكال وأيضا كثير من تصرم حبال الأسر والتفكك بين التفكك الأسري، وسبب ذلك فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه بسبب يعني عدم القيام على هذه الحقوق التي أمر الله جل وعلا بها ونبه عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سأذكر بعجالة ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض، وهي ما ورد في القرآن والسنة. من ذلك ما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها. معلوم بأن من حقوق المرأة على زوجها هي المهر، وكذلك النفق، وكذلك السكن، وهذه حقوق واجبة، وهذه تسمى بالحقوق المالية، يعني يدفع لها المهر، لأنه ليس بالضرورة أن يكون المهر مقدما أو حاضرا عند عقد النكاح، فإذا أخره فيجب عليه أن يسلمها إياه. كذلك الإنفاق، يجب عليها أن ينفق عليها بما تقتضيه حالتها، وأيضا السكنة، فيجب عليه أن يسكنها في بيت يسميه الناس الآن البيت الشرعي، بمعنى أن هذا هو البيت الذي يليق بها. هناك حقوق غير مالية، منها العدل مثلا في القسم بين الزوجات إن كان معددا، وكذلك المعاشرة بالمعروف، وكذلك حرمة الإضرار بالزوجة بأي نوع من أنواع الإضرار، سواء كان أدبيا أو ماديا، هذا كله مما هو محرم. فإذا جئنا إلى المهر مثلا، نجد بأن الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا والنحلة هنا المقصود بها المهر، والمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، وهو حق واجب للمرأة على زوجها. وكما ذكرت في أول اللقاء بأن المهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه. فإذا تم العقد مثلا بدون ذكر مهر صح باتفاق الفقهاء، ولذلك لو حصل طلاق مثلا قبل المسيس وقبل فرض صداق، فإن هنا يرجعون إلى مهر مثيلاتها. ما يسمى عندنا الآن، ننتقل إلى النفقة، والعلماء مجمعون على وجوب نفقة الزوج على زوجته، والحكمة من وجوب النفقة لها أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزوجية، ولذلك المرأة لما حبست نفسها بمقتضى هذا العقد لزوجها وجب على الزوج أن ينفق عليها. ولذلك نجد مثلا بأن للزوج عليها حقوق، منها قضية مثلا له الحق في أن يمنعها من الاكتساب ويمنعها من أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن نفقتها عليه واجبة، فيجب عليه أن ينفق عليها. والمقصود بالنفقة هنا توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن، حتى وإن كانت غنية. يعني العبرة في وجوب الإنفاق عليها بغض النظر عن كونها غنية أو فقيرة، المهم ما دام أنه عقد عليها وجب أن ينفق عليها. قول الله سبحانه وعز: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل بالإنفاق على زوجته، كذلك السكنى، وهذا حق من حقوق الزوجية. يقول جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. أما الحقوق غير المالية فمنها العدل بين الزوجات إن كان معددا، فربنا جل وعلا أمر بالعدل بين الزوجات، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وحذر من عدم العدل، وأخبر وتوعد بأن من لم يعدل جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائلا. كذلك حسن العشرة، لأن الله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. يقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: استوصوا بالنساء خيرا. وهناك طبعا يعني مسائل كثيرة فيما يتعلق بقضية المعاشرة بالمعروف، والمعروف اسم جامع ويدخل فيه كل ما تعارف الناس على أنه من أمور العشرة بما لا يصادم نصا شرعيا. كذلك عدم الإضرار بالزوجة، يعني من قضية مثلا الضرب مثلا، ويعني إخراجها من البيت، وعدم مثلا الإنفاق عليها، هذا كله إضرار. فالشريعة منعت الإضرار بالزوجة، قال جل وعلا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا فيما يتعلق بحقوق الزوجة على زوجها باختصار. أما حقوق الزوج على زوجته فأيضا هناك جملة من الحقوق، وهي حقوق عظيمة. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قد قال بعض العلماء بأن هذه الآية تفيد أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. ومن هذه الحقوق وجوب طاعته، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله جل وعلا، وأن لا تخالفه في الأمور المباحة ما دام أنه يأمر بذلك. ولذلك ربنا جل وعلا جعل الرجل قواما على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك من حقوق الزوج على زوجته هو تمكينه من الاستمتاع، هذا حق للزوج على زوجته. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك حيث قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولذلك إذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في مسألة الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الحديث ظاهر في الوعيد الشديد عليها. وللأسف الشديد تمارس بعض النساء مثل هذا الأمر وتجعل زوجها في حرج وفي ضيق. كذلك من حقوقه عليها عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله إلى بيته. يعني إذا أمر الزوج زوجته بأن لا تسمح بدخول فلان أو فلانة فيجب عليها أن تمتثل لذلك. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. فإذا منعها لا يجوز لها أن تدخل إنسانا لا يحبه الزوج أو لا يريده، أو أمرها بالامتناع عن إدخاله إلى بيته. كذلك عدم خروج المرأة من البيت إلا بإذن الزوج، هذا من حق الزوج على زوجته، أن لا تخرج إلا إلا بإذنه. كذلك يعني للزوج أن يؤدب زوجته إذا عصته مثلا وخالفته بما لا يؤذيها، كما يعني جاءت بذلك النصوص في مثل قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيضا من الحقوق خدمة الزوجة لزوجها، وقد ذكر بعض أهل العلم من أهل التحقيق أن خدمة الزوج لزوجها بالمعروف واجبة واجبة، ودلت على هذا النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. كذلك من حقوق الزوج على زوجه على زوجته أن تسلم نفسها إذا عقد عليها، بمعنى إذا دعاها إلى وقت الزواج بحيث أنه قال سيكون الزواج في اليوم الفلاني، فيجب عليها أن تستجيب لذلك وأن لا تؤخر ذلك. من النساء من تؤخر تقول والله تذكر أعذار واهية، هذا لا يجوز، يجب عليها أن تسلم نفسها لزوجها. هذه في الحقيقة أيضا قضية المعاشرة بالمعروف، كما أن الزوج مطالب أن يعاشر زوجته بالمعروف، كذلك هي يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف. هذه تطواف عجلة وسريعة لبعض الحقوق الواجبة بين الزوجين. أسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفق الأزواج والزوجات لاتباع الكتاب والسنة، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
أنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمكم شيخ. عندي أنا سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، هل يجوز أني أنا أحلف بالقرآن، يعني أني أحط إيدي على القرآن وأحلف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، مرة حد من نسيبي كان ساير مكان زين، فلما جاء وقت الصلاة قاموا الصلاة وصلوا، ولكن الإمام لما جاء وقت السجود جلس على كرسي، هل يعني أن لازم هم اللي وراهم يعني لازم يأتم بالإمام أنه لازم يجلسون، ولا يعني شو الكيفية اللي هو يسويها؟ وبس، شكرا.
جزاك الله خير خمر، بس ما إن شاء الله جابت الشيخ.
مع
السلامة. عليكم السلام. نعم، مكالمة أخرى. أبو محمد تفضل.
ألو.
نعم تفضل أبو محمد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال، أنا متزوج الحمد لله، وعندي سؤال لهاي الزوجة. أمس قبل كم يوم شيخ زوجة ضربت البنت، والبنت طلع منها الدم، وهذا أنا حلفت بثلاثة باليمين إذا مرة ثانية مديت يديش على البنت أطلقش بالغضب. هل هذا جائز؟ هل ورد عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلح الصالح؟ هذا ولا يعني حين أحس مظلوم في هذا، ولا كيف يجوز هذا ولا ما يجوز؟
أنت تسأل أنت عن الضرب ولا تسأل عن الطلاق؟
أنا قلت له إذا مشيت البنت مرة ثانية ما طلقش.
ما حلفت عليها يعني، ما قلت لها أنت طالق.
حلفت ثلاثة بيمين شيخ عبد العزيز.
شو قلت بالضبط؟ عطنا 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 اللفظة، شو قلت بالضبط؟
والله 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 ثلاث مرات
ضربتي
بنت
مرة ثانية
بطلقش. إيه زين. وهل هذا جائز؟ أنا السلف الصالح، أنا مشكلة، أنا أتابعكم وأمشي ويا السلف الصالح، حس يعني أنا ظلمت في هذا
إن شاء الله
على البقرة ولا
تسمع تسمع
إن شاء
الجواب
إن شاء
اللي يشرح صدر
وريح.
جزاك الله خير،
سامحني إذا
أذيناك.
لا أبد، الله يحييك.
الله يبارك فيك. مراشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
شيخ السلام عليك، كيف حالك؟
السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
شيخ بارك الله فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. تفسير الحديث بس شيخ بارك الله فيك.
أبشر
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير مراشد. جيف الشيخ على الأسئلة، سؤال الأخ عمر يقول: الحلف بالقرآن يقول كأن أضع يدي على القرآن وأحلف، حكم ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للحلف بالقرآن جائز، أما وضع اليد على القرآن فهذا لا أعرف فيه، لا أحفظ فيه نصا صحيحا ثابتا، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من أراد تحليفه أن يضع يده على المصحف، ولم يكن الخلفاء الراشدين كذلك، وإنما هذه جاءت متأخرة، يعني جاءت من ملل أخرى أن يضعون أيديهم على المصحف فيحلفون، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن هذا من باب التعظيم، يعني هم يعظمون ويغلظون في مسألة اليمين والحلف، لكن الحلف بالقرآن يقول والقرآن وكتاب الله والمصحف جائز. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، أما أن يضع يده فلا أرى له ذلك. نعم.
أيضا فالشيخ يقول حكم أن الإمام وقت السجود يجلس على كرسي ويعني يومئ بالسجود.
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم بالنسبة فيما يتعلق بالإمام الذي لا يستطيع أن يأتي ببعض الأركان، هل يصح أن يؤم بالناس أم لا؟ فإذا كان راتبا، إماما راتبا، يقول العلماء لا بأس، لا بأس، وأما إذا كان غير راتب يعني تطوع من عنده فلا ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يتصدى وأن يتقدم المسلمين في الصلاة. وأما الإمام إذا كان راتبا قال له ذلك، وينظر، فإن ابتدأ الصلاة قاعدا يصلون خلفه قعودا، وإن ابتدأ الصلاة قائما ثم ركن من الأركان لا يستطيع الاتيان به فيصلون وراءه قياما، فعلى هذا يا أخي الفاضل صلوا معه قيام، فإذا جلس على الكرسي في مسألة السجود فتسجدون أنتم على الأرض وتقومون معه بعد ذلك، ولكن انصحوه بأن لا يؤم، إلا يعني يتقدم المصلين، انصحوه بارك الله فيكم لا يتقدم، ولو الناس حقيقة طبيعة الناس لا ترضى بأن تكون صلاتهم ناقصة، ولذلك هذا قد يورث بعض الإشكالات يعني عند الناس، وقد يعني يزرع الشك كدر اليقين، وقد يثير الضغائن، يعني الناس يتمنون تكون الصلاة صحيحة وتامة، انصحوه بأن لا يتقدم الناس. نعم.
أيضا الشيخ سؤال أبو محمد يقول يعني زوجته ضربت البنت ابنته فيقول خرج منها الدم، ويقول حلفت ثلاثا يمين ثلاث مرات أن يعني ضربتها مرة أخرى أن أطلقها.
الحمد لله، على العموم يا أخي الفاضل ينبغي لك أن لا تلجأ إلى الحلف مرة ثانية ولا إلى التهديد بالطلاق، والواجب عليك أن تصطلح أنت وزوجتك، وأن تنصحها أيضا، وأن تخبرها بأن لا تقدم على ضرب الطفل، فإن هذا مما لا يجوز ويحرم، خاصة وأنك ذكرت بأنها أدمت أنفها، خرج الدم من أنفها، وهذه قسوة وغلظة ما تليق في الأم. الأم دائما رحيمة ودائما عطوفة ودائما يعني تميل إلى المسامحة، وهي تمارس مع أطفالها أشياء لا يستطيع الرجل أن يمارسها، وهذا يدل على حنانها وعطفها ورحمتها، فما يجوز مثل هذه الصورة. حتى هذا الطفل لا يفهم يعني مثل هذه الأشياء التي يفهمها الكبار. وأنت يا أخي الفاضل حليفك هذا مجرد تهديد ووعيد فقط، ولذلك لا يقع شيء منه مستقبلا، لكن يجب على زوجتك أن لا تلجأ إلى هذا مستقبلا، ويحرم عليها أن تضرب أولادها الضرب المبرح هذا، يجوز لها أن تهددهم بالضرب، تقول أضربكم وأفعل كذا وأفعل كذا، ولا تقصد الحقيق. وأما أنت فما عليك شيء الحمد لله، لأنك حلفت بالله تقول إن فعلت سأطلقك، هذا وعد، ما علقت ما قلت له إن فعلت فأنت طالق، لا قلت له إن حلفت ثلاثا بأنك إذا فعلت سأطلقك، هذا وعد أو تهديد. أما لو قلت إن فعلت فأنت طالق، لا هذه مسألة ثانية، هذه سمى تعليق، الطلاق مسألة ثانية له حكم آخر. اطمئن يا أخي الفاضل بارك الله فيك.
براشد فالشيخ يقول الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني معنى الحديث فالشيخ؟
الحمد لله. أولا الحديث حقيقة محل بحث ونظر عند أهل العلم من جهة الإسناد، فكثير من العلماء يضعفون هذا الحديث وبعض العلماء يحسن هذا الحديث. على العموم على فرض صحة الحديث فإن المعنى استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود هي القضايا التي تجلب الحسد أو العين. فإذا كان الإنسان يعني عنده نعمة أو أقدم على عمل معين فينبغي له أن لا يذيع ذلك بين الناس، لأن ليس كل الناس يتمنون له الخير ويفرحون له. يعني مثلا قضية عنده مشروع تجاري يعني ليس بالضرورة أن يخبر جميع الناس، وإنما يعني يحاول أن يكتم هذا الأمر. عنده مشروع زواج مثلا يريد الاقتران بامرأة من البيت الفلاني يخفي هذا الأمر في بداياته لأن هناك من قد يحسده. عنده مثلا تقدم في أمر من الأمور التي حقيقة تجلب الحسد والتنافس بين الناس، هذا هو المعنى بمثل هذه الصورة، لأن الحديث فسر ذلك قال فإن كل ذي نعمة محسود، هذه نعمة يعني الله عز وجل منح إياها وتستجرب له، فهنا ينبغي أن يكتمها في هذه الفترة، ثم إذا أذاعها أو أذيعت يعني على لسان غيره بعد ذلك لا حرج. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا بعض الرسائل النصية القصيرة، يسأل فضل الشيخ يقول أيهما أقوى، ما فاتكم فأتموا أو فقدوا في حالة المسبوق في الصلاة؟
الحمد لله، هو المأموم إذا أتى المسجد وقد صلى الإمام فإنه يجب عليه أن يدخل معهم، فإن كان قد أدرك الركوع حسبت له ركعة، وإن لم يدرك الركوع بمعنى أنه قد فاته الركوع فيدخل معهم وتكون له سنة، تكون له سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعد ذلك بالقضاء، يعني يقوم فيقضي، وجاءت لفظة فأتم وجاءت لفظة فقض. وعموما بالنسبة لما يدركه المصلي هو أول الصلاة له في أصح أقوال أهل العلم، ما يدركه هو أول الصلاة ولذلك يتم صلاته بعد ذلك. ومن العلماء من يذهب إلى أن ما يدركه هو آخر الصلاة ولذلك يقضي ما فاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير
وسهلا. وإياك أخ إبراهيم تفضل.
سؤالين يا شيخ. المسح على الحذاء أثناء العمل، يعني لا مسافر ولا غير، ولكن أثناء العمل نمسح على الحذاء خاصة في التمارين العسكرية، فهل في إجازة لذلك أو ورد عنه شيء؟ سؤال ثاني، تأجيل سنة، يعني مثلا سنة الظهر صليها قبل العصر أو بعد العصر، هل نفس الأجر أو هل يقل الأجر هذا ورد في شيء؟ تأجيل سنة وليس صلاة.
إن شاء الله جزاك الله خير إبراهيم، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على أسئلة الأخ إبراهيم بالنسبة للمسح على الحذاء أثناء العمل، حكم ذلك؟
الحمد لله لا بأس، إذا مسح على الحذاء لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يكون الحذاء قد لبس تحته جوربا حتى يغطي محل الفرض، لأن الفرض القدمين إلى الكعبين، بمعنى أن الكعبان داخلان في العضو الذي يغسل، فإذا كان تحتهما جوربا فيمسح على الحذاء وعلى الجورب ثم يصلي فيه، يعني يصلي في الحذاء ولا يخلعه، ثم يصلي في الحذاء، هكذا نص الفقهاء. نعم.
تأجيل فصيح سنة الظهر إلى يعني قبيل العصر أو بعد صلاة العصر؟
الحمد لله، الأصل أن سنة الظهر تصلى بعد صلاتها، بعد صلاة الفريضة، فإذا شغل الإنسان أو نسي فلا بأس لو صلاها قبل العصر أو بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه كان يصليها بعد العصر حينما شغلته الوفود. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
السيك بنور تفضل أبو أحمد.
يا شيخ أنا راجعين بالطريق جايين من العمرة ونبغى نصلي جمعة وقصر المغرب والعشاء، في جار للمسجد من جنسية العربي قاعد يدخل يصلي ويانا، قلت له انت مقيم جار للمسجد وقت صلاة العشاء ما دخل هنا مسافرين فما تدخل يا أنا بالصلاة. في أحد من الربع قال لا يجوز يدخل. المهم الرجل نصلي المغرب ودخل عندنا وبنية صلاة العشاء أن نصلي قصر. أنا سؤالي هل صلاته صحيح أم صلاته غير صحيح والموجود والمفروض أنه ما يدخل يا أنا بالصلاة. أنا أريد توضيح من الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد حياك الله. فالشيخ أبو أحمد سأل عن إذا تم مقيم بمسافر في صلاة العشاء كما ذكر, يعني حكم من تم مقيم تم بمسافر في صلاة العشاء المقيم المسافر سيصلي ركعتين.
الحمد لله نعم يجوز اهتمام المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم. فلو أن مسافرا صلى ثم جاء مقيم خلفه فصلى وراءه فالمسافر صلى ركعتين والمقيم يصلي أربع ركعات, يعني إذا سلم المسافر قام وقضى هاتين الركعتين. وكذلك المسافر يصلي يأتم بالمقيم. فإذا أن مسافرا دخل مسجد والإمام حاضر يعني يصلي صلاة حاضرة فيجوز له أن يصلي خلفه, لكن عليه أن يتم, يعني بمعنى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب عليه أن يتم صلاته. نعم
ساك الله خير فالشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول عندما يصلي شخص جماعة أيهما أصح أن يتأخر المأموم قليلا عن الإمام أو أن يقف بمحاذاته؟
الحمد لله المشروع بأنه يقف بمحاذاته, لأن كل الأحاديث التي وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة من معه من الصحابة كابن عباس وجابر وبعض الصحابة كان يصفون معه محاذيا له. أما أن يتأخر شيئا قليلا فهذا يقول به بعض الفقهاء, يقول حتى يتميز الإمام عن المأموم, وهذا الحقيقة لا يحتاج إلى مثل هذه المخالفة. فالإمام متميز عن المأموم لأن المأموم يقف عن يمين الإمام, ولذلك يقف بمحاذيا له قدمه على قدم الإمام. نعم
أيضا الشيخ يقول إذا توضأت امرأة ثم سلمت بيدها على شخص غير محرم هل يعتبر ناقض للوضوء؟
هذه من المسائل الخلافية, والصواب بأنه لا ينتقض وضوءها إلا إذا كان بشهوة ونزل شيء من القبل فيتوضأ الإنسان, أما إذا لم ينزل شيء من القبل فلا شيء عليه في ذلك.
نعم. أقول هل يجوز إغماض العينين في الصلاة بنية الخشوع وتخيل النظر إلى اسم الله عز وجل؟
الحمد لله كره العلماء إغماض العينين في الصلاة, كره العلماء إغماض العينين في الصلاة, قالوا يكره وهذا من فعل اليهود. فلا تغمض عينيك واجتهد في أن تخشع في صلاتك بالطرق الشرعية. نعم.
هل راتبة صلاة الجمعة هي نفس راتبة صلاة الظهر؟
الحمد لله الجمعة ليس لها راتبة قبلية بخلاف الظهر, فالظهر له راتبة قبلية أربع ركعات, أما الجمعة فليس له راتبة قبلية وإنما يصلى بعد الجمعة ركعتين أو أربع. نعم
أيضا فالشيخ هنا يقول متسأل تقول هل ليش من نفقت الزوجة أهلها حتى لو كان عندها ولد من طليقها؟
كيف أهلها؟ هل يشمل
نفقة الزوج أهلها؟
الزوجة
أهلها حتى لو كان عندها ولد من طليقها؟
الحمد لله بالنسبة للزوجة ينفق عليها زوجها فقط ولا ينفق على أهلها, إنما النفقة عليها إذا كان هذا المعنى هو الذي فهمناه, أن ينفق عليها ولا ينفق على أهلها, ليس هو مسؤول عن أهلها إنما هو مسؤول عنها فقط, مسؤول عنها. فلو أنها طلقت مثلا وذهبت إلى أهلها وعندها ولد منه فإن النفقة لهذا الولد, النفقة لهذا الولد وتنتقل نفقتها إلى أهلها. نعم.
يقول نحن مجموعة في الواتساب قررنا أن يقرأ كل واحد منا جزء من القرآن السؤال هل يعتبر ذلك ختم للقرآن؟
السؤال ينبغي أن يكون هل هذا جائز أم لا؟ الذي يظهر بأن طبعا أكثر العلماء يكره هذا الأمر ويرون بأن هذا من الرياء وهذا من إلزام من الإلزام بالأمور المسنونة المستحبة لن يحصل فيها إلزام، ولذلك أترك الناس يقرؤون ما يشاءون وابذلوا النصيحة لهم بالقراءة وبكثرة الختمة، أما أن يوضع بمثل هذه الطريقة فالعلماء ينهون عن ذلك.
لا. يقول الفضل الشيخ إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة هل أقرأ سورة قصيرة؟
نعم، بالنسبة لك الآن مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن هذا هو أول الصلاة لك، فتقرأ الفاتحة وسورة قصيرة إن تمكنت، أما إذا ركع الإمام لا، ما تقرأ السورة القصيرة.
نعم. يقول حكم قول بجاه النبي أو قول بأنوار النبي؟
هذا لا يجوز، لأنه هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولم يقل به الصحابة ولا التابع، لم يكون يحلفون بجاه النبي أو بأنوار النبي، هذا من البدع.
نصيحة لمن يقصر في الصلاة، وما هي عقوبة تارك الصلاة في الدنيا؟
هذا يحتاج إلى يعني وقت طويل، لكن عموما الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد حذر الله من تركها والتساهل بها، وأنا أرى المخرج يقول بأنه خلاص انتهى الوقت، ولذلك يعني أعتذر من الأخ لعلي إن شاء الله أجد وقتا آخر أتوسع في هذا، لأن إذا احتاج أقل شيء يحتاج 10 دقائق.
صحيح. جزاك الخير يا الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.